الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده وأعلى كلمته وقهر عدوه وأدحر حزب الشيطان. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان والتقوى والإحسان. الحمد لله نحمده تعالى على كل حال يرضيه عنا بها. الحمد لله على فعل الخيرات وترك المنكرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل اللهم وسلم على نبينا محمد عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المؤمنين والمسلمين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يتولى أمرنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومع الدرس 51 من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش في هذا المسجد المبارك في الليلة الطيبة المباركة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدرس هو تصفية المحرضين على حرب الإسلام والمسلمين، أو إن شئت فسمه أمثلة عالية من التضحية والفداء في الدود عن الإسلام والمسلمين. وهذا الدرس نحتاجه في هذا الزمان في هذا الأوان مع شباب الإسلام، لا لنفعل مثله بل لنكف حتى نصل إلى الحال التي وصل إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الدرس نحتاجه في هذا الزمان لنتلمس خطى خير الأنام ولنسير على هدي نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الدرس نحتاجه لأن كثيرا مما وقع في زماننا هذا هو بسبب الفهم الخاطئ لهذه المسألة، وهي مسألة التصفية الجسدية لأعداء الإسلام أو للمحاربين ضد الإسلام، أو ما يسميه الناس في هذا الزمان بقضية الاغتيالات. مخيف مشائك، ورغم هذا فهو مهم، وأردت أن أتعرض له في آله وأوانه حتى نسير مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطوة بخطوة. بعد رجوع النبي من بدر منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرق أعداء الإسلام من المشركين والمنافقين، وبدأ نبت النفاق يظهر ويخرج من تحت الأرض حتى يراه النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يرض كثير من المشركين ولا المنافقين بهذا النصر، بل ظنوا أن هذا كذب، وظنوا أن هذا غير حقيقة، فبدأوا يعيبون في الإسلام وفي نبي الإسلام، ويطعنون في المسلمين، ويتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة بارزة. وكان من هؤلاء الذين بدأوا يعيبون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويظهرون العداء له امرأة من بني خطمة، وهذه المرأة تسمى عصماء بنت مروان، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتهجوه، وكانت امرأة سليطة اللسان، قوية برزة شديدة عنيفة، فكانت تصد عن سبيل الله. كان كثير من بني خطمة يخافون أن يدخلوا في الإسلام اجتنابا لشرها وتجنبا لصلاقة لسانها، فلا يدخلون في الإسلام، ومن أسلم منهم أسلم سرا حتى يسلم من لسانها. كثير من النساء والقليل من يعصمهن الله عز وجل، خاصة في صفوف النساء، تراها تحفظ قواميس من السب واللعن والشتم، ما إن تفتح بكلمة إلا وانهال عليك شيء، وتحفظه لا تخطئ في واحدة، ومرتب منظم واحدة والأخرى، فكانوا يتجنبون لسانها ويخافون منها. فكان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى عمير ابن عدي الخطمي، كان قد نذر إن من الله على رسوله وعاد من بدر منتصرا فإنه يتقرب إلى الله بقتل عصماء بنت مروان لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آذت النبي ولا يجرؤ أحد أن يرد عليها، لأنها بين قومها، وقومها جميعا على الشرك أو حتى المسلم أسلم سرا مخافة إيذائها وشرها، فنذر بينه وبين نفسه إن عاد النبي منتصرا أن يتقرب إلى الله بذبحها. فما إن جاء زيد بن حارثة بالبشارة إلى أهل المدينة بنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر رمضان، وأخبرهم أن النبي انتصر على بدر، قال عمير بن عدي: لأوفين بنذري. قال: فدخل عليها وهي نائمة في فراشها في بيتها، ودخل عليها بسيفه فضربها ضربة في صدرها حتى نفذ السيف إلى ظهرها فقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في الليل، ثم رجع إلى النبي فصلى معه الفجر ولم يخبر أحد بما حدث، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم ذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، هل علي شيء؟ قال: وما فعلت يا عمير بن عدي؟ قال: قتلت عصماء بنت مروان. قال له النبي: نصرت الله ورسوله بالغيب، ما تنازع فيها عنزان، ما تخاصم فيها عنزان، العنزة غير العنزة، العنزة صغيرة المعز، أما العنزة هي العصا القصيرة التي لها طرف من حديد مدبب. كان النبي إذا صلى وضع عنزة بين يديه صلى الله عليه وسلم، لأنها عصا طرفها مدبب من حديد، فكان النبي يرشقها في الأرض، فإذا صلى في الخلاء صلى إليها سترة، كما تعلمون من السنن المؤكدة أن يصلي المرء إلى سترة. إذا صلى أحدكم فليصلين، يعني عليه أن يصلي إلى سترة وليدنو منها. قال: ما تنازع فيها عنزان، أو ما تخاصم فيها عنزان، يعني من أجل قتلها حتى السيوف مش هتدخل، مش هتخرج، ولا العصيان كمان هتخرج، لأنها دمها مهدر ولا تساوي عند الله شيئا. وكان عمير بن عدي الخطمي هذا أعمى، فقال، وهنا الدقة، أعمى ويدخل عليها في الليل ويضربها وهي نائمة في بيتها، وضرب وحدة وتأتي في كبدها فتقتلها ثم يخرج، فيقول عمر أمير المؤمنين: عجبا لهذا الأعمى الذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، عجبا لهذا الأعمى الذي شرى نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فقال النبي: لا تقل أعمى فإنه بصير، إنما العمى عمى القلب، إنما العمى عمى القلب. فلما قتلت عصماء دخل الناس في دين الله، ومن كان مستخفيا من بني خطمة أعلن إسلامه، فكانت هذه بمثابة الساتر الذي يمنع الخير عن قومها. فلما قتلها عمير انفتح باب الخير على قومها، وهذا الذي يجب أن نفهمه. وهذه أول واحدة في هذه المرحلة، مرحلة الاغتيالات أو مرحلة قتل من حارب الله ورسوله. الثاني قتل أبي عفك اليهودي، وكان شيخا كبيرا في الكفر، عتى حتى وصل إلى سن 20 و100 من السنين، وكان من يهود بني عمرو بن عوف، وكان يتجرأ على رسول الله ويسبه صلى الله عليه وسلم ولعنه الله تعالى. وكان هذا في شهر رمضان، في شهر شوال من السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول شعرا ويسب النبي في شعره، ويحرض الناس على حرب رسول الله ويطعن في دين الله عز وجل. فقال النبي: من لي بأبي عفك اليهودي؟ أنا أقول إنه أبو عفن، عفن في قلبه، وعفن في عقله، وعفن في عقيدته، وعفن في لسانه، لأنه يهجو رسول الله ويعيب دين الله عز وجل. فقال النبي: من لي بأبي عفك اليهودي؟ فقال سالم بن عمير: أنا له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا له، أنا أقتل. قال: فانتظر حتى أظلم الليل، وكان يوما صائفا شديد الحر، فخرج
أبو عفت من داره ليبيت في فناء بيته. طلع ينام فين؟ في الجنينة علشان يشم الهواء وينبسط. قال فانتظر سالم بن عمير حتى وجده خرج من سكنه ونام في فناء بيته وانصرف الناس وهدأت الرجل، دخل عليه وضربه ضربة واحدة أيضا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثنى النبي على سالم بن عمير ثناء حسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كانت الحادثة العظيمة التي هي مدار كلامنا الليلة لكننا نطوف حولها بحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وعنون له بعنوان واضح باب قتل كعب بن الأشرف. باب قتل كعب بن الأشرف اليهودي النضري الخبيث عليه لعنة الله. قال في الحديث بطوله وسآتي على محتواه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد ابن مسلمة فقال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. فقال قل ما تحب. فأتاه محمد ابن مسلمة وقال إن هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، أي طلب منا الأموال، وقد عنانا من العناء وهو الشدة، يعني شدد علينا كل واحد يدفع 100 درهم واللي مش هيدفع هنعمل فيه ونسوي. قال وقد عنانا. قال وإني قد أتيتك، يعني محمد بن مسلمة، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا لتملن، جيت عشان تأخذ مني سلف، ده لسه محمد هيعمل فيك أشياء أكثر من هذا، لتملن. قال ما يحملك على البقاء معه يا محمد؟ قال إنا قد بايعناه، يعني بس البيعة اللي أعطناها له، كلمة دنا له كلمة، قد بايعناه واتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين من بر أو شعير. قال فأرهنوني أعطيكم بشرط أن ترهنوني. قال وما تحب من رهن؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ونخشى على نسائنا إذا رأت جمالك؟ قال فأرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال له هذا رهن في وسق أو في وسقين وتصبح سبة على الولد، وهذا عار علينا أيضا، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح، نعطيك ما تشاء من السلاح. قال فواعده أو واعداه، لأن في غير البخاري أن محمد ابن مسلمة ذهب هو وأبو نائلة وأبو نائلة كان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة، كان أخوه من الرضاعة، فذهب مع محمد بن مسلمة فوعد أن يأتياه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. فقالت امرأته يا كعب لا تخرج إليهم هذه الساعة، إنما
هذه الساعة ساعة غدر، وإني لأشم في صوته لون الدم، وإني لأشم في صوته لون الدم. قال لها يا امرأة إنما هو صاحبي محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت لا تنزل إليهما. قال ولكنه أخي ورضيعي، أو صديقي ورضيعي، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. القضاء موكل بالمنطق. الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. طيب تأخذ ما تريد. ودخل محمد بن مسلمة، لما وعده جاء ومعه أربعة نفر، هو وأبو نائلة والحارث بن أوس وعباد بن بشر، جاءوا إلى كعب بن الأشرف. الكلام إلى هنا يبدأ كلام غير الإمام البخاري من الكلام، ولا أريد أن أطيل في ذكر النصوص، بل هي أجمل ما نحب أن نسمع في هذه الوثائق التاريخية. عند غير الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عاد من بدر، اغتاظ كعب بن الأشرف اليهودي النضري، ولم يعجبه أن ينتصر النبي ويقتل السادة من قريش، فخرج من المدينة قاصدا مكة ليؤلب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب ليقول أشعار في من قتل من أهل قريش يمتدحهم ويرثيهم بكلام، لأنه كان شاعرا. وذهب إلى صفوان بن أمية وإلى أبي سفيان ليحرضهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لهم نعاونكم بما معنا من مال وسلاح. فقال له أبو سفيان يا كعب إنك صاحب كتاب مقدس، أتجد في كتابكم هل ديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ قال بل دينكم أحب إلى الله من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليشجعهم على حرب رسول الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نزلت في هذا الملعون كعب بن الأشرف، فلما حرضهم واتفق معهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة مرة ثانية، فبدأ ينشر شعره، بل ازداد وباؤه ووباله، فبدأ يتحدث عن نساء المسلمين ويشبب بهن. وممن تكلم فيهن أم الفضل زوجة العباس أم عبد الله بن عباس، وكانت امرأة جميلة طويلة بيضاء نقية، فبدأ يعيب في أم الفضل ويشبب بها ويحرض الناس على المعصية. فاغتاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أحسننا إذ سمعنا في هذه الليلة في صلاة العشاء قول ربنا عز وجل وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، ولا يصلح مع رأس الفتنة إلا أن تقطع. أما أن تمشي وراء صاحب الفتنة فترد على كل الدعاء وترد على كل التهم، لا يصلح هذا، لا يصلح إلا أن تقطع رأس الفتنة فتستريح من شره، والفتنة أشد من القتل. وكان كعب بن الأشرف ينثر الفتن بين الناس، وحرض المشركين على حرب رسول الله، حتى أن الإمام السهيلي في الروض الأنف عنون عنوان قتل كعب بن الأشرف بقوله قتل العدو المحارب، قتل العدو المحارب، وبعدها قال الحرب خدعة، أو الخدعة باب الخدعة في الحرب،
ونحن نحتاج إلى العنوان الأول قتل العدو المحارب. فكان كعب في هذه الحالة لم يكن موادعة ولا ذمية، وإنما كان محاربة، لأنه نشر الفتنة وشبب بنساء المسلمين وسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال السعيلي في الروض الأنف: باب قتل العدو المحارب أو الفاجر المحارب العدو. وقال: الخدعة في الحرب. قال: فلما آذى كعب رسول الله قال: من لي بكعب بن الأشرف في وسط من أصحاب النبي؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أنا أقتله. أتحب أن يقتل؟ قال: نعم. قال: أنا أقتله. فانتدب محمد بن مسلمة لأن يقتل كعبا بن الأشرف. قال له النبي: لا تصنع شيئا حتى تحدث سعد بن عبادة. حتى تحدث سعد بن معاذ، لأن محمد بن مسلمة من بني الأشهل من الأوس، وسعد بن معاذ سيد الأوس. قال: لا تحدث شيئا حتى ترجع أو تحدث سعد بن معاذ. قال: فذهب إلى سعد، لأنه كبير، اختاره النبي أميرا عليهم فلا بد أن يرجع إليه. قال: فقال له: ماذا نفعل؟ طلب منه النبي أن يقتله. قال: اذهب إليه واستسلف منه. ورسم له سعد بن معاذ الخطة التي سيأتي ذكرها بالتفصيل الآن. نقول إن هذا الكلام لا للفعل بل للكف، لأنه تأتي الاحتياطات التي سنتحدث عنها بعد نهاية الكلام. قال: فقال أنا له، وجلس ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا ما يبقي حياته. قال السهيلي في الروض الأنف: ولم يأكل محمد بن مسلمة ولم يشرب، لأنه انتدب لقتل كعب، وكان يظن أن الأمر وسيرة، وكان كعب سيدا في بني النضير، وكان له حصن مشهور اسمه حصن كعب بن الأشرف اليهودي. والحصن كما تعلمون ما يسمى حصنا إلا إذا كان في مكان مرتفع، في طوابق بعضها فوق بعض، وحول الحصن سور وباب لا يدخل إليه إلا من أذن له سيد الحصن، وما سمي حصنا إلا ليتحصن فيه. فلما قال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، رجع فكر في المسألة وعرف أنها صعبة. فما كان يأكل ولا يشرب، لماذا؟ لأنه انتدب إلى أمر وظن أنه لا يقدر عليه، وأنه سيخلف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه حدد الخطة واختار معه أبا نائلة. وهنا أيضا من تدبير الخطة أن يأخذ مع من؟ أبو نائلة، لأن أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف، حتى يعطيه الأمان. وقال له: أنا أخرج معك إليه فنستخلف منه الوسق أو الوسقين من البر والشعير. وكان قد استأذن من النبي لما قال له اقتله، قال: إذن لي أن أقول شيئا. باب الخدعة في الحرب. أقول شيئا يعني أعيد فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطيه الأمان. وفعلا لما راح قال له: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وعنانا، وقال كلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي قاله ونقله غير واحد من كتاب السيرة، أنه قال: إن هذا الرجل كان سببا في أن رمدنا العرب عن قوس واحدة فآذونا وقتلونا وعادونا، وزيادة على هذا يطلب منا المال والصدقة وليس معنا مال. قال: قد عنانا. قال: وأيضا لا تملنا. وفي رواية أنه قال له، أنه قال لمحمد بن مسلمة: فما عندك منه؟ ما عندك؟ قال محمد بن مسلمة: حربه. ما عندنا إلا حرب محمد، لكن نحن نمهله لأننا أعطيناه عهودنا وموثقنا وننظر ماذا تفعل فيه العرب الحرب. قال أحب الناس إلينا من أعاننا على حرب محمد، أعطيكم ما تريدون من المال، لكن لأنه يهودي قال فأرهنوني. طيب على ما ترهنونني؟ بأي شيء تأخذون الوسق والوسقين؟ أرهنوني. قالوا ما شئت. قال أرهنوني نساءكم. عجيب أوي خبث يهودي متناهي، لأنهم لا شرف عندهم ولا حمية عندهم. قال أرهنوني نساءكم. عجيب. أول حاجة يفكر فيها إيه؟ النساء. قال محمد شو بقى فتنة المسلم الذكي. قال ليكسب الجولة أمامه قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ لا نأمن نساءنا، ده لو شافوك مش هيمتنعوا عن الفاحشة. لا لا لا، هذه لا تصلح أبدا، لو كنت شكلك قبيح كنا رضينا أن نعطيك نساءنا ونأمن عليهن عندك. وهذه أيضا من ذكائه أنه اختار له صفة تعجبه. الله نعم، أنا فعلا أجمل العرب، لا ينفع هذا. أرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ ويسب أحدهم يقول هذا المرهون في وسق أو في وسقين ويصبح عليه عار مدى الدهر. قال بل نرهنك السلاح. هذه الثانية من الخطة السليمة. أول نجاح الخطة أنه نظمها واختار معه أبانا إلى. ثانيا أنه أراد أن يكون الرهن السلاح حتى إذا جاءوا بالسلاح في المرة القادمة لا يكن هذا مستغربا عند كعب بن الأشرف ولا يدخل في قلبه الشك، لأنهم جايبين السلاح ليه؟ رهن، مش جايين علشان يقتلوا، حتى يستطيعوا أن يصلوا إليه بسلاحهم. وهذا أيضا من ذكاء محمد ابن مسلمة، أو ربما إنه من رسم سعد بن معاذ المؤيد من الله عز وجل، رسم لهم الخطة هكذا. قال ثم قال محمد بن مسلمة لما واعدا اتفقوا على ميعاد، قال أنا أذهب إليه فأناديه من أعلى الحصن. ودي برضو الثالثة، اتعدوا معاه على ميعاد، يعني مش من أول مرة يقتلوه، لا يحددوا موعد. لماذا؟ لأنه من الصعب أن يدخلوا إليه في الحصن، وإذا دخلوا إليه من الصعب أن يقتلوه، ولكنهم أرادوا أن يأخذوه إلى خارج الحصن. فواعدا في ساعة من الليل، في الليل وفي ساعة من آخر الليل حتى ينزل من حصنه. أيضا لما ذهب الأربعة لقتل كعب بن الأشرف، ذكاء المرأة، الحيلة والخطة نجحت نجاحا كبيرا في أول مراحلها، بدليل من خدع بها خديعة كبيرة. المرأة بقى الناصحة، وده برضو حسن اختيار المرأة. كعب بن الأشرف سيد بني النضير يختار واحدة ايه؟ هبلة؟ متعرفش حاجة؟ لا، لابد أن تكون تليق بمقام السيد على نفس الذكاء والحرص. شوف المرأة تقول إني لأشم رائحة الدم في خوفه. إما سمعت محمد بن مسلمة بينادي بيقول يا كعب بن الأشرف، أو أبو نائلة هو الذي ينادي يا أخي يا كعب بن الأشرف انزل إلينا، قالت لا تنزل يا كعب، لا تنزل في هذه الساعة. قال لا، إنما هو صديقي وأخي أو ربيعي. قالت والله إني لأشم رائحة الدم في صوته. وده فتنة، ذكاء، تعرف المرأة صوت الخير من الخير، الخير من صوت الشر. أحيانا يجي واحد يضرب الجرس عندك مثلا، تبي تصحيك من نوم، تقول لك أوه واحد صاحبك عايزك، تطلع تلاقي الجماعة في العتبة، ده صاحبي ده، وجرتك إيه؟ جرتك إلى الشر بإيديهم. لكن المرأة الناصحة الذكية تقول له إني لأشم، ما تنسي هذه الساعة. يقول لها إن الكريم، يعني هو كريم، إن الكريم إذا دعي بطعنة في ليل أجاب. هذا صديقي وأخي ورضيعي جاء ينادي علي في الليل أتأخر؟ لا، مش كعب بن الأشرف اللي ما ينزلش، نزل كعب ابن الأشرف. كان محمد بن مسلمة اتفق معهم،
قال
إذا نزل إلينا كعب، وكان كعب حديث عهد البعرس، يعني مراته دي كانت لسه عروس جديدة، دلالة أنه في عنفوان شبابه أو في قمة شبابه. قال إذا نزل كعب بن الأشرف، وكان مشهور بالعطور والطيب، إذا نزل كعب بن الأشرف فإني سأشم رائحة الطيب من رأسه، ثم لما أستمكن من رقبته أقول لكم هات فتضربونا. كل حاجة محسوبة، خطة مرسومة على أحسن ما يكون. قال فلما ذهبوا ونادوا عليه ونزل إليهم قال ومشى معهم قليلا، قال محمد ابن مسلمة لم أجد ريحا أطيب من ريحك هذا، ما أطيب هذا الريح. قال وأيضا عندي أجمل نساء العرب وأطيب نساء العرب، مش بس أنا اللي حلو، لا ومراتي كمان جميلة، وهي التي تختار لي الطيب. قال له محمد دعني أشم طيبك. قال شم، خذ اللي انت عايزه شم. فأعطاه رأسه فشم ووضع يده في شعره ثم شم يده، ما شاء الله، ما أطيب هذا الريح. شم يا أبا نائلة، فأعطاه رأسه ليشم أبو نائلة ويشم الحارث ويشم عباد بن بشر، والثاني إيه استمح مبسوط طبعا، هو فيه أحسن من كده. إيه قال ثم مشى. فقال محمد بن مسلمة لا طاقة لي على ترك رائحة طيبك هذا، دعني أشم رأسك مرة أخرى. قال شم يا أخي ما تشاء، خذ اللي أنت عايزه. قال فأعطاه رأسه، فلما استمكن منها قال هاكم عدو الله فاقتلوه، فأسرعوا إليه بالسيوف فضربوه حتى قطعوا رأسه، واختلفت السيوف على يد الحارث بن أوس فأصابته أو قطعت يده حتى نزف الدم منها، أو قيل قطع أصبعه حتى نزف الدم منها، وأسرعوا هاربين ليذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبشروا. وما خرج محمد من عند رسول الله لينفذ الخطة إلا قام رسول الله يصلي ويدعو ربه ويجأر إلى الله عز وجل حتى جاءوا من بعيد. فلما دنوا من المدينة كبروا الله أكبر، فأسرع النبي في صلاته وعلم أنهم قد أدوا ما عليهم. فلما رآهم النبي من بعيد قال أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، يعني أكيد عملت المطلوب، أفلحت الوجوه. قالوا وجهك أفلح يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالوا هذا الحارث بن أوس قد أصيب في يده، فقال هات يدك، فأخذ النبي يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بصق عليها فبرأت من ساعتها وانقطع الدم من جرحه، ولم يشتكها بعد ذلك قط، لم يشتكي منها قط. قيل أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج محمد ورفاقه لتنفيذ ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خرج معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعهم، وقال لهم اذهبوا على اسم الله اللهم أجبهم. خرج النبي معهم إيه يودعهم إلى أول الطريق، وقال لهم اذهبوا على اسم الله، اذهبوا على اسم الله، ليذكرهم بالإخلاص لله عز وجل، فكل شيء لا يكون إلا بأمر الله وبحول الله لا بحول أحد، وليردهم إلى دينهم وإيمانهم. اذهبوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم قام النبي يصلي حتى رجعوا، فلما رجع قالوا أفلحت الوجوه، قالوا وجهك أفلح يا رسول الله، قتل الله عدو الله. وأيضا هنا من الإخلاص
قتل الله، فالذي قتل هو الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لم ينسب الفعل إلى نفسه لكنه نسبه إلى الله عز وجل، بل قال قتل الله عدو الله، فأصبحت يهود تخاف على نفسها، فما من رجل يهودي في المدينة إلا وهو خائف على نفسه. وذهبوا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، شيخنا سيدنا قتل غيلة ولا ندري من قتله. فقال النبي أو نسيتم ما فعل ونسيتم ما قال، ألم يفعل كذا ويقل كذا؟ فأصبحت يهود بعد ذلك خائفة، كل واحد لا يبيت إلا في سلاحه ولا يبيت إلا في حصنه، يغلق عليه بابه، وما جرأ أحد أن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك. من أيضا من هذه الأحداث في الاغتيالات قتل سنينة من بني يهود، سنينة من بني يهود، وهو يهودي وكان حليفا لرجل من الأنصار يقال له حويصة ابن مسعود، حليف يعني زي ما كان عبادة حليف لناس من بني قينقاع، حليف يعني نساعد بعض، ناخذ من بعض ونعطي لبعض، إذا نزلت بنا نازلة يبقى مالنا واحد وطعامنا واحد. وكان حليفا لرجل من الأنصار يقال له حويصة بتشديد الياء، حويصة ابن مسعود، وكان ما زال مشركا، وكان له أخ يسمى محيصة ابن مسعود وهو أصغر من حويصة، محيصة أصغر من حويصة، ومحيصة كان قد أسلم ودخل في دين الله عز وجل، وكان ابن سنينة يحرض الناس على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعيد في الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لي بابن سنينة هذا، من لي؟ فقال محيصة ابن مسعود أنا يا رسول الله، وكمنها في نفسه أو جعلها في نفسه وقال أنا له، فانتظر مرة أو غيلة لما يجد من ابن سنينة غرة قتل، ضربه ضربة نفذت من سنته يعني من سرته حتى خرجت من ظهره، فانتشر الخبر، فذهب إليه أخوه حويصة وقال له أقتلته يا عبد؟ والله إن بعض الدهن الذي في بطنك من مالك. قال والله لو أمرني من أمرني بقتله بقتلك لقتلته، والله لو أمرني من أمرني بقتله بقتلك لقتلتك. قال إن أمرك محمد بقتلي تقتلني وأنا أخوك؟ قال نعم والله إن أمرني رسول الله بذلك. قال إن دينا بلغ بأصحابه هذا المبلغ لدين عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسلم حويصة وكان هذا سببا في إسلامه، وما اختلف فيه اثنان أيضا. الدرس وهو المهم وهو همنا، هذه الأحاديث التي بعضها في الصحيح وبعضها في صحيح السيرة استغله بعض الشباب في زماننا هذا واستدلوا به على الاغتيال أو على قتل من حارب الله أو قتل من أعلن بالكفر أو قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن لهم في هذه الأحاديث مستند
بل ما كان مستنبهم إلا هياهم وعصبيتهم الجاهلية. أما الإسلام الحق فيأبى هذا لأسباب. انتبه معي من الدرس واعلم أن هذه الأشياء التي ذكرناها في قصص الاغتيالات وما يأتي في الدرس القادم أيضا، لأن ما زالت هناك سلسلة، هذه كانت مرحلة مهمة من مراحل دعوة الإسلام، قطع رؤوس الضلال وقطع رؤوس الفتنة السادين عن سبيل الله، المعاندين لدين الله، السادين اللاعنين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم من علمائها الألباب إن هذه الأحاديث لا تصلح حجة خاصة في هذا الزمان لأن يعتمدها بعض الناس لفعل مثلها في الاغتيالات والقتل لأسباب. أولا، كان للمسلمين دولة وليس هناك دولة مسلمة الآن. دولة لها قائد، لها أمير، لها خليفة، له البيعة العامة، جاء بطريق الإسلام وبيعة المسلمين العامة. ثانيا، كل هذا حدث بإذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، لم تكن من واحدة من هذه الأحداث مفسدة، بل كانت المصالح كلها موجودة متيقنة بهذه الأفعال. فلما قتلت عصماء كانت النتيجة إيه؟ أسلم بني حتمة، ومن كان مستخفيا جاهر بإسلامه، فكان فيها مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، مصلحة متيقنة ولا ظنية متيقنة؟ وهل كان من وراء قتلها مفسدة ولا مفسدة واحدة؟ بدليل أنه لم يتناصع فيها عنزان، مفيش ولا أي خلاف. لكن أي حادثة من حوادث الاغتيال التي تقع في هذا الزمان مفاسدها أكثر من منافعها، وأنتم ترون كم خسر الإسلام بمثل هذه الأفعال، كم تأخرت الدعوة، كم قتل مظلوم، كم سجن بريء، كم شردت من أسر، كم ضيع من شباب وبيوت، خراب عام كله بسبب الفهم الخاطئ. اجتمع مجموعة وأمروا عليهم فلا إمارة في الزمان، لا إمارة إلا الإمارة العامة، أن هذه المسمى بالجماعات والبيعات لا بيعة ولا جماعة ولا إمارة تصح في هذا الزمان، لأنه لا إمام عام ولا دولة إسلامية عامة، فلا يصلح الاستناد بهذه الأشياء ولا تكون مستندا أبدا لمثل هذه الأفعال، إنما هي الهوى والشهوة والتحكم، أو ربما يكون الفهم الخاطئ للنصوص، فلنحذر هذا. فلم يحدث هذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أهل العلم عاش في مكة 13 سنة، وكان في مكة رؤوس كفر وضلال أشد من إيه؟ مما كان في المدينة. هل سمعنا أن النبي أذن لأحد باغتيال أبي جهل؟ وكم من الممكن لو سلط عمرا على أبي جهل والله ما يأكل ولا يشرب إلا ما ينفذ أمر رسول الله، أو سلط حمزة على أبي لهب، كان من الممكن، لكن النبي لم يفعل هذا. لماذا؟ لأنه لم تكن جماعة ولم تكن دولة ولم يكن إمام ولم يكن سلطان للإسلام ولا المسلمين في مكة، كحال الناس في هذا الزمان لا يصلح أن يكون هناك مبايعة على القتل ولا على الاغتيال. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قصة الغلام من قصة أصحاب الأخدود تعليقا على هذه القصة، قال: هل يجوز أن يغمس المسلم يده في العدو غمسا وإن قتلوه؟ قال: نعم، يجوز هذا بشروط أربعة أو لمصالح أربعة: الأولى طلبا للشهادة، الثانية نكاية بالعدو
الثالثة يجرئ الجيش المسلم، الرابعة أن يكون الصفان في حالة حرب، تكون الحرب معلنة، صف الجيش المسلم وصف الجيش الكافر والمشرك، والحرب بينهما دائرة، فيجوز أن يغمس الإنسان يده في العدو وإن قتل أو وإن تيقن القتل بهذه الشروط الأربعة: أن تكون الحرب قائمة ومعلنة، أن يطلب الشهادة كما فعل عمير بن الحمام ورمى الثمرات من يده وقال إنها لحياة طويلة ثم أسرع، وعوف بن الحارث لما قال ما يعجب الرب من العبد يا رسول الله قال غمسه يده في العدو حاسرة، فنزع الدرع من على صدره ودخل في المشركين يوم بدر. إذا أن تكون الحرب معلنة طلبا للشهادة، نكاية بالعدو، تجريعة لأصحابه على الحرب، عشان يقول لهم شوف أنا بعمل إيه، افعلوا مثلي. وقد فعل النبي هذا في يوم حنين لما فر الجيش الإسلامي، فقدم النبي على دعوته وهي يضربها لتسرع حتى يمشي ناحية العدو، والعباس يمسك زمام الدابة حتى لا تسرع إلى العدو، والنبي يضربها لتسرع كأنه يقول لمن وراءه من المسلمين أنا أمامكم افعلوا كفعلي. وفعلا تقدم النبي جمع الجيش، وكان بسبب هذا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للإسلام والمسلمين. لكن هذه الأحداث التي تحدث في زماننا أي مصلحة تبنى؟ ربما جنينا مصلحة لكننا خسرنا أو وقعت بنا مفاسد راجحة. لهذا يجب أن يتنبه الشباب إلى قضية فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. هذا الفقه يجب أن تفهمه فهما جيدا وأن تعيه وعيا بصيرا، لأنك ربما فعلت فعلة ما نفعت الإسلام بل أضرت بدين الله. وإخواننا الذين في دول أوروبا أو في أمريكا يدعون على الذين يفعلون هذه الأفعال ليل نهار، لأنه قد تأخر الإسلام هناك بعد أن كان هناك مد وفتح ونصر وناس تدخل في دين الله، والله في كل ساعة من ليل أو نهار كان الناس يدخلون في دين الله. فلما حدثت هذه الحوادث بدأ الناس يصدون عن سبيل الله، والكل بدأ يقرب من كلمة الإسلام أو حتى من كلمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تصلح هذه الحوادث سندا، بل يجب علينا أن ننتبه شباب الإسلام فلا تفعل فعلة إلا وأنت تتيقن من مصالحها وتعتن أنها ليست فيها مفاسد خاصة على دين الله خاصة على غيرك. أما أنت فأنت ونيتك، فإن كانت نيتك طيبة فإن الله سيقدرك عليها. لكن ما ذنب الآخرين؟ ما ذنب الدين إن تأخر؟ فانتبه يا عبد الله في قضية الأمر والنهي، في قضية تغيير المنكر أن تكون على علم. لهذا قال أهل العلم إن المحتسب له شروط: أولا أن يكون عالما بما يأمر، يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وأن يكون عالما بحال من يأمره وحال من يدعوه، بحال من يأمره ومن يدعوه. لا بد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بحال من يأمر، عالما بالنتيجة، أو النتيجة راجحة عنده المصلحة أرجح من المفسدة، فإن تساوت المفسدة والمصلحة ترك حتى ترجع المصلحة وتقل المفسدة، عندها يفعل مثل هذا. ونقول لم يكن هذه الأفعال كلها إلا بإذن، أولا في حياة النبي، ثانيا بإذنه بعد أن أصبحت الدولة والمصالح مترجحة وليس من وراء واحدة مفسدة. فإن توفرت هذه الشروط فافعل ما تشاء في أعداء الله، لكن هيهات هيهات لا توجد هذه الشروط الأربع. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم. وكما قلت هو درس نحتاجه في هذا الزمان، خاصة مع الشباب، خاصة مع المحدثين في الالتزام، لأنه يدخل بحماس وحلية ورهبة في أن يفعل شيئا لدين الله ويعوض به ما مضى من ذنوبه، فربما أفسد أكثر مما يصلح. فأسأل الله البصيرة والهداية وأن يجنبنا وإياكم الضلال والغواية. ولا أطيل عليكم، أسأل الله أن يجمعني بكم في دار كرامته في زمرة نبيه، وأن يسقنا وإياكم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هي خير الغافلين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتقيدون بزمام الدليل، بزمام قول الله وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عصبية ولا هوى ولا رغبة ولا شيء، إنما هو لله ولرسوله، ودينار من الله ودينار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نمشي ونسير ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الأحد مش القادم، الأحد القادم درس الدكتور عبد العظيم البدوي، إن شاء الله موعدنا الأحد الذي يليه. أسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على الطاعة، وأن ينفعني وإياكم بما قلتم.